الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالإسلام دين الله تعالى العام الخالد، بعث الله به خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ولقد قام الإسلام على ركنين أساسيين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. فكلمة التوحيد هي الباب الكبير الوحيد الذي يدخل منه الناس إلى ساحة الإسلام، فلن يقبل إسلام من إنسان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، موقنا بها عقله، مطمئنا إليها قلبه. وتوحيد الكلمة هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد، وبه كيان الأمة وحياتها، فهو سياجها المنيع وحصنها القوي. ولقد دعا الإسلام إلى وحدة إنسانية عامة تجعل الناس جميعا إخوة، إذا فرقت بينهم الألوان والأوطان والأنساب، فإن لهم أصلا واحدا يجمع شملهم ويدعم وحدتهم، فكلهم من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وإن في القرآن الكريم لآية تعتبر دستور الإخاء الإنساني، وهي تقرر في وضوح أن اختلاف الناس شعوبا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا، ولكن ليتعاونوا ويتعارفوا، وليعيشوا على هذه الأرض متعاونين لا متعادين، ومتراحمين لا متزاحمين، ومؤتلفين لا مختلفين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وكما دعا الإسلام إلى وحدة إنسانية عامة، دعا إلى وحدة إسلامية لا تقوم على الدم والنسب، ولكن تقوم على الإيمان والعقيدة في الله. وقد جعل الله تعالى من أعظم خصائص هذه الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن تعيش على هذه الأرض في وعي ويقظة لما يراد به. فإن المسلمين يتعرضون في كل مكان لمظالم جمة وأخطار فادحة، وما أكثر الفتن التي تثار في أجوائهم والمؤامرات التي تحاك ضدهم. وإذا رأيت هذا واقعا ثم لم تجد الأمة حاضرة للذود عن كيانها وعقيدتها، فإنها بذلك تنزل عن مستواها الذي رفعها الله إليه. فما كان الله لينصر قوما على أعدائهم لا ينصرون أنفسهم، أو لا ينتصرون على أنفسهم. وصدق الله تعالى في كل حين وإذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن من واجب الأمة الإسلامية أن تأتلف قلوبها وتمتزج مشاعرها وتتوحد جهودها لتقف أمام أعدائها الذين يمكرون بها جبهة منيعة تواجه التحدي وتمضي على طريق النصر في قوة وثقة وإيمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الخلاف والشقاق أسوأ ما تصاب به الأمم، إنه يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر، والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم، وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه، فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه الآجل والعاجل. قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم من عظامه صدقة، لكنها صدقة لا تختص بالمال، بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال والأعمال. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين اثنين صدقة، فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهما أو عدل بينهما فأصلح بينهما فهو له صدقة، ومن عدل بين أولاده فيما يجب العدل عليه فيه بينهم فهو له صدقة، ومن عدل بين زوجتيه في القسم فهو له صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الرجل في دابته صدقة، فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته فأمسكها حتى يركب أو حمله عليها فذلك صدقة، ومن وجد شخصا يريد أن يحمل على دابته شيئا فساعده على حمله أو أمسك دابته له فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى، فالأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر، وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يروح فيها ويجيء كما يشاء، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ويدخل في إماطة الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الصعبة التي تشق على من سلكها وتؤذيهم، فإن في إصلاحها وتسهيلها إزالة لأذاها ودفعا لمشقتها، فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه فقد فعل خيرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الأخرى. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من ندواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال المنذري رحمه الله: قال البيهقي حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله: فإنه قرح وجهه، أي أصابته القروح، وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. وهذا إسناده صحيح مقطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر رجلا على فضل ماء بثلاث يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه البزار وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من الماء. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن. وابن حبان في صحيحه وقال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري في التاريخ وابن خزيمة بإسناد صحيح. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لطاعته، وأن ييسر لنا سبل الهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح، فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر وبالثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشاب لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. والعبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك تعلم للسياسات الداخلية والخارجية والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول قدمه. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا ألا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة وإسناده حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم رواه الطبراني بإسناد حسن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال رواه الطبراني بإسناد حسن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه رواه الطبراني بإسناد صحيح لغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فالإسلام دين الله تعالى العام الخالد بعث الله به خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى الحق وإلى صراط مستقيم ولقد قام الإسلام على ركنين أساسيين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فكلمة التوحيد هي الباب الكبير الوحيد الذي يدخل منه الناس إلى ساحة الإسلام فلن يقبل إسلام من إنسان حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا بها عقله مطمئنا إليها قلبه. وتوحيد الكلمة هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد، وبه كيان الأمة وحياتها، فهو سياجها المنيع وحصنها القوي. ولقد دعا الإسلام إلى وحدة إنسانية عامة تجعل الناس جميعا إخوة، إذا فرقت بينهم الألوان والأوطان والأنساب، فإن لهم أصلا واحدا يجمع شملهم ويدعم وحدتهم، فكلهم من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وإن في القرآن الكريم لآية تعتبر دستور الإخاء الإنساني، وهي تقرر في وضوح أن اختلاف الناس شعوبا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ويختلفوا، ولكن ليتعاونوا ويتعارفوا، وليعيشوا على هذه الأرض متعاونين لا متعادين، ومتراحمين لا متزاحمين، ومؤتلفين لا مختلفين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وكما دعا الإسلام إلى وحدة إنسانية عامة، دعا إلى وحدة إسلامية لا تقوم على الدم والنسب، ولكن تقوم على الإيمان والعقيدة في الله. وقد جعل الله تعالى من أعظم خصائص هذه الأمة أن تكون أمة واحدة، وأن تعيش على هذه الأرض في وعي ويقظة لما يراد به. فإن المسلمين يتعرضون في كل مكان لمظالم جمة وأخطار فادحة، وما أكثر الفتن التي تثار في أجوائهم والمؤامرات التي تحاك ضدهم. وإذا رأيت هذا واقعا ثم لم تجد الأمة حاضرة للذود عن كيانها وعقيدتها، فإنها بذلك تنزل عن مستواها الذي رفعها الله إليه. فما كان الله لينصر قوما على أعدائهم لا ينصرون أنفسهم، أو لا ينتصرون على أنفسهم. وصدق الله تعالى في كل حين وإذ يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن من واجب الأمة الإسلامية أن تأتلف قلوبها وتمتزج مشاعرها وتتوحد جهودها لتقف أمام أعدائها الذين يمكرون بها جبهة منيعة، تواجه التحدي وتمضي على طريق النصر في قوة وثقة وإيمان. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن الخلاف والشقاق أسوأ ما تصاب به الأمم، إنه يضعف الأمم القوية ويميت الأمم الضعيفة. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا على البر. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلها، أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها وبكل فعل كذلك. ولا تعاونوا على الإثم وهو التجري على المعاصي التي يأثم صاحبها ويحرج، والعدوان وهو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب على من عصاه وتجرأ على محارمه. فاحذروا المحارم لئلا يحل بكم عقابه الآجل والعاجل. قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. أيها المؤمنون، اتقوا الله واعلموا أن الإنسان إذا أصبح كان عليه لكل عظم من عظامه صدقة، لكنها صدقة لا تختص بالمال، بل تعم جميع ما يقرب إلى الله من الأقوال والأعمال. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العدل بين اثنين صدقة، فمن عدل بين اثنين في القضاء بينهما أو عدل بينهما فأصلح بينهما فهو له صدقة، ومن عدل بين أولاده فيما يجب العدل عليه فيه بينهم فهو له صدقة، ومن عدل بين زوجتيه في القسم فهو له صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إعانة الرجل في دابته صدقة، فمن وجد رجلا لا يستطيع الركوب على دابته فأمسكها حتى يركب أو حمله عليها فذلك صدقة، ومن وجد شخصا يريد أن يحمل على دابته شيئا فساعده على حمله أو أمسك دابته له فهو صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة تشمل كل قول يقرب إلى الله تعالى. فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة صدقة، وتعليم العلم النافع صدقة، وابتداء السلام ورده صدقة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بكل خطوة يخطوها العبد إلى الصلاة صدقة، وكلما بعدت طريق الصلاة كانت الصدقات أكثر. وهذا من أكبر فضائل صلاة الجماعة في المساجد. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى عن الطريق صدقة، فمن عزل حجرا أو شوكة أو عظما عن طريق الناس فذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يروح فيها ويجيء كما يشاء، في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ويدخل في إماطة الأذى عن الطريق تسهيل الطرقات الصعبة التي تشق على من سلكها وتؤذيهم، فإن في إصلاحها وتسهيلها إزالة لأذاها ودفعا لمشقتها. فمن ساهم في ذلك بماله أو بدنه فقد فعل خيرا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله والإحسان إلى عباد الله فسوف يلقى الذكر الطيب في الدنيا والثواب الجزيل في الأخرى. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال المنذري رحمه الله: قال البيهقي: حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قبح وجهه، أي أصابته القروح، وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة. فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. وهذا إسناده صحيح مقطوع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر رجلا على فضل ماء بثلاث يمنعه ابن السبيل. زاد في رواية يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أخرجه البزار وأبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من الماء. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد حسن. وابن حبان في صحيحه وقال: قلت يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم يشرب منه كبد حرا من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري في التاريخ وابن خزيمة بإسناد صحيح. فنسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لطاعته، وأن ييسر لنا سبل الهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح، فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على هذا أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر وبالثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشاب لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. والعبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة. فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة، كله عبادة. وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات. وكذلك تعلم للسياسات الداخلية والخارجية، والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد النبي، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول قدمه. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة بإسناد حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا ألا حق لأحد منا في فضل، رواه مسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره، فشكر الله له فغفر له. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق، إما قال كان في شجرة فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه، فشكر الله ذلك له فأدخله الجنة. وإسناده حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزلها عن طريق الناس. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم فيها ما بدلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. رواه الطبراني بإسناد حسن. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. رواه الطبراني بإسناد صحيح لغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.